أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 92 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع هذه الآية الكريمة 214 بصفة خاصة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الوقفة الثالثة مع هذه الآية الكريمة من بعد تفاسير الموجزة وبعض التفاسير المفصلة، ولكن نحن لم نصل إلى خط النهاية مع هذه الآية، حيث بقي لنا عدد من التفاسير الجميلة الكريمة والعظيمة لم نذكر في المرتين السابقتين. تفسير الشيخ الشعراوي لهذه الآية، فهو يقول رحمه الله تعالى: وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم؟ أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم؟ إن الحق سبحانه وتعالى ينفي هذا الظن ويقول: ليس الأمر كذلك، بل لا بد من تحمل تبعات الإيمان. فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا، لكن الذي يصعب الإيمان هو العمل، أي حمل النفس على منهج الإيمان. لقد استكبر بعض الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، ليس البعض بل الأغلب، لأنهم فهموا مطلوبها، لأن الأمر لو اقتصر على مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها لكان أسهل عليهم أن يقولوها، لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها، ولذلك أيقنوا تماما أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لانتهت كل معتقداتهم السابقة، لكنهم لم يقولوها لأنهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحقها وأداء مطلوبها. إن الحق سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. فما العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات؟ لقد كان الحديث عن بني إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا، وصارت لهم أهواء يحرفون بها المنهج. أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يستعدوا للابتلاء وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب، ونحن نعرف في النحو أن هناك أدوات نفي وجزم، ومن أدوات النفي لم ولما، فعندما نقول لم يحضر زيد فهذا حديث في الماضي ومن الجائز أن يحضر الآن، ولكن إذا قلت لما يحضر زيد فالنفي مستمر حتى الآن، أي أنه لم يأتي حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه متوقع. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا نحمد الله، فما زال هناك أمل أن نؤمن. لقد أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم، وقد نزلت هذه الآية كما يقول بعض المفسرين في قوم من بني أسد، وجاءوا إلى المدينة المنورة في سنة جدب وأعلنوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانوا يطلبون الصدقة ويحاولون أن يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقاتلوه كما فعل غيرهم. فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار الإسلام، لكن ذلك لا يعني أنهم منافقون. ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار الإسلام لا يعني الإيمان، لأن الإيمان عملية قلبية وهو يعني درجة أعلى من درجات الإسلام. لقد أعلنوا الخضوع لله وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها، لكن ليس هذا هو كل الإيمان. وهم قالوا آمنا، فقال الحق لهم لا لم تؤمنوا وكونوا صادقين مع أنفسكم. فالإيمان عملية قلبية، ولا يقال إنك آمنت لأنها مسألة في قلبك، ولكن قل أسلمت أي خضعت وفعلت مثل ما يفعل المؤمنون، فهل فعلت ذلك عن إيمان أو غير إيمان ذلك موضوع آخر. ولا يقف الإيمان عند العملية القلبية، إنما الإيمان قول وفعل، قول القلب التصديق وفعل القلب الانقياد، وقول اللسان النطق والاعتراف، وفعل الجوارح بالامتثال والخضوع والأداء. فالإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هنا تقول الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل ما من سبقكم من الأمم، ولا بد أن تفتنوا وأن تمحصوا ببأساء وضراء، ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق أن يدخل الجنة. فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم في أمر الاختبار، فأنتم لن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء، بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعمة. أنتم ستأخذون مكانة عالية في الأمم، ولذلك لا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكم. فإن كنتم ذوي مكانة عالية وستحملون الرسالة الخاتمة وتنساحون في الدنيا، فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسؤوليتكم ومهمتكم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إن قول الله ولما يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين مثله. وعندما نتأمل قول الحق وزلزلوا فأنت تكتشف خاصية فريدة في اللغة العربية. هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة. فكلمة زلزل أصلها زلزلة، وهذه الكلمة لها مقطعان هما زلزل وزل، أي سقط عن مكانه أو وقع من مكانه، والثانية لها المعنى نفسه أيضا أي وقع من مكانه. فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر، وقوع أول ووقوع ثاني، والوقع الثاني ليس امتدادا للوقع الأول، أو الوقوع الثاني ليس امتدادا للوقوع الأول، ولكنه في اتجاه معاكس. فلو كانت في اتجاه واحد لجاءت رتيبة، إن الزلة الثانية تأتي عكس الزلة الأولى في الاتجاه، فكأنها سقوط جهة اليمين مرة وجهة الشمال مرة أخرى. ومثل ذلك الخلخلة، أي حركة في اتجاهين معاكسين، حركة في اتجاهين معاكسين. خل الأولى جهة اليمين، وخل الثانية جهة اليسار، وبهذا تستمر الخلخلة. وهكذا الزلزلة تحمل داخلها تغير الاتجاه الذي يسمى في الحركة بالقصور الذاتي. والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكبا سيارة وبعد ذلك يأتي قائد السيارة فيعوقها بالكابح الذي يسمى الفرامل بقوة. عندئذ يندفع الراكب للأمام مرة ثم للخلف مرة أخرى، وربما تكسر زجاج السيارة الأمامي حسب قوة الاندفاع. ما الذي تسبب في هذا الاندفاع؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان مهيئا لأن يسير للأمام، والسائق أوقف السيارة والراكب لا زال مهيئا للسير الأمام، فهو يرتج وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة. وعملية الزلزلة مثل ذلك تماما، ففيها يصاب الشيء بالارتجاج للأمام والخلف أو لليمين واليسار وفي أي جهتين متعاكستين. وزلزلوا يعني أصابتهم الفاجعة الكبرى الملهية المتكررة، وهي لا تتكرر عن نمط واحد إنما يتعدد تكرارها، فمرة يأخذها الإيمان ثم تأخذها المصائب والأحداث، وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه متى نصر الله، ويأتي بعده القول ألا إن نصر الله قريب. فهل يتساءلون أولا ثم يثوبون إلى رشدهم ويردون على أنفسهم ألا إن نصر الله قريب، أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة تتأرجح بين متى نصر الله وبين ألا إن نصر الله قريب؟ لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار أو الاختبار والابتلاء إلى القمة، ومع ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه الاستمساك بالإيمان. لقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم، حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل متى نصر الله يعني استبطاء مجيء النصر أولا، ثم التبشير بعد ذلك في قول الحق ألا إن نصر الله قريب، ولم يكن ذلك للشك والارتياب فيه. وهذا الاستبطاء ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة، فقد اختلطت الأفكار أفكار أناس يقولون متى نصر الله، فإذا بصوت آخر من المعركة يرد عليهم قائلا ألا إن نصر الله قريب. وسياق الآية يقتضي أن الذين قالوا متى نصر الله هم الصحابة، وأن الذي قال ألا إن نصر الله قريب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى، هذه القضية شاعت في هذه الصورة، وهي ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء، وهي ظاهرة إيمانية صحية، وكان في استطاعة المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يأتي فيها تكليف إيماني خوفا من أن يكون في الإجابة عنها تقييد للحركة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورغم ذلك كان يسألون عن أدق تفاصيل الحياة، وكانت هذه الظاهرة تؤكد أنهم عشقوا التكليف من الله، فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا، ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام في كل عمل ليعملوا على أساسه. وهذه مناسبة الآية التي بعدها، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بعليم. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله بتصرف يسير، بتصرف يسير. عندما قال الإيمان عمل قلبي وسكت، قلنا لا، الإيمان قول وعمل، الإيمان تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. ننتقل إلى زهرة التفسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى، الذي قال في الآية، بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الناس جميعا قد فطروا على فطرة واحدة، وأن من هذا الاتحاد كان الافتراق والاختلاف، ولقد ألهم الله كل نفس فجورها وتقواها، وخلق الناس مستعدين للخير وللشر وللطاعة وللعصيان، فكل منهم من غلبت عليه شقوته فاتجه نحو الشر، ومنهم من عمته رحمة الله فاهتدى إلى الخير، فكان من الناس الأخيار والأشرار، وكان هذا من مقتضى الاستعداد للأمرين بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكانوا فيها على سواء. ولا شك أن العاقبة للخير، لأن الله هو الذي أمر به، فإذا كان الناس فيهم الفجار والأبرار، وأن في كل نفس امرئ استعدادا للفجور والتقوى، فالله سبحانه قد دعا للخير وحث عليه، وهو غالب على أمره، وهو لا بد ناصر للخير هازم للشر، والعاقبة للمتقين. ولكن النصر يكون على مقتضى تدبير محكم وصبر على البلاء وعدم استنامة إلى الرخاء. فلا ينتصر الخير على الشر إلا بشدائد ومكاره تنزل بالأخيار ويتغلبون عليها بعد مغالبتها ومغالبة الأشرار معها. ولذلك أردف الله سبحانه وتعالى الآية الدالة على اتفاق الناس واختلافهم بالآيات الدالة على الشدائد النازلة بالأخيار وأتباع النبيين، فقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية. في هذه الآيات إذن يبين الله سبحانه وتعالى ما ينزل بالأخيار في سبيل الاستمساك بالحق والدفاع عنه، وكيف يغالبون المحن التي تنزل بهم والأعداء الذين يحيطون بدولتهم. ولقد وصف سبحانه وتعالى أولا البلاء في الداخل والخارج، ثم وصف علاجه في الداخل بالبر والإنفاق، ثم وصف علاجه في الخارج بالمقاومة وحمل السيف عند الاضطرار. دي مناسبة الآيات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. في هذه الجملة السامية بيّن الله سبحانه وتعالى أن طريق الجنة محفوف بالشدائد، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وأن نعيم الجنة مرتقى عظيم لا يرتفع إليه إلا المجاهدون، وأنها كلما عظمت الشدة وطالت المدة كان الخير أعظم ومعه رضوان الله وهو أكبر، وأن البلاء ممنوع مختلف، فهو بالبأساء وهي الشدائد والمكاره التي تكون خارج الجسم كحرب ضروس أو خطر داهم، والبلاء قد يكون بالضراء وهي الآلام والشدائد التي تحل بالجسم كجراح شديدة أو أمراض ممضة أو آلام نفسية مزعجة، وإن هذه الآلام قد تزعجهم وتشتد عليهم وتصبر وتصير كالزلزال تهز نفوسهم هزا عنيفا كما يهز الزلزال أديم الأرض، وإذا كان زلزال الأرض يهزها حتى يلقي ما عليها من قصور مشيدة أو مشيدة، فزلزال المؤمنين لا يقلب أنفسهم ولا ينكس ما في صدورهم، بل يسقلها وينفض عنها ما عساه يعلق بها من درن. ولقد فسر العلماء البأساء بالشدة من خارج الجسم والضراء بما يكون داخلها كما نوهنا، وهي واضحة في الآحاد، وقد تكون البأساء والضراء بالنسبة للمجموع، فالبأساء التي تنال المجموع هي مهاجمة الأعداء، اعتداؤهم وتوالي إيذائهم وعدم تركهم أهل الحق في قرار اطمئنان، والضراء في المجموع هي ما يكون من فقر ومرض وما يتخلل صفوف المؤمنين من منافقين يرجفون بينهم بالأقوال الكاذبة ويخذلون ضعاف الإيمان عند لقاء الأعداء، ثم ما يكون من نقص في الأموال والأنفس والثمرات كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أم حسبتم، أم في قوله تعالى أم حسبتم، قد اختلف العلماء بشأنها من حيث التخريج اللفظي بمقتضى الأحوال التي تستعمل فيها أم، فقال بعضهم إنها للاستفهام المجرد، وهذا هو ما قاله الزجاج وجوزه الزمخشري، والمعنى على ذلك التخريج واضح، ويكون من قبل الاستفهام الإنكاري بمعنى إنكار النهي، أي لا تحسبوا أنكم تدخلون الجنة. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي لم تأتيكم حال كحال الذين مضوا من قبلكم، إذا مستهم أي أصابتهم البأساء والضراء، والتعبير بمستهم للإشارة إلى أنها نالتهم بالأذى فأحسوا به، والآلام نالت حسهم ولكن لم تنل قلوبهم. وقال بعضهم إن أم هي أم المتصلة، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه لازم قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة وما قبلها، وكأن تقدير القول هكذا: أفرضيتم بالحق تنصرونه وتدفعون بغي الباغين عليه متحملين الشدائد والمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. وبهذا تكون أم متصلة دالة على المعادلة بين حالين والموازنة بين أمرين. وقد قال سيبويه في الكتاب إن أم المتصلة تكون دائما دالة على المعادلة والتسوية، وإن كان التعادل غير مذكور، كان مقدرا في القول مطويا في ثناياه. وقال بعضهم إن أم هي أم المنقطعة الدالة على الإضراب، وقد قال البصريون إن أم المنقطعة تدل على الإضراب والاستفهام معا، وكأن تقدير القول: لقد نزلت بكم الشدائد من أذى شديد في مكة وأنتم مستضعفون، ومن حرب وبلاء وهزيمة أحيانا وأنتم بالمدينة، ونزعت العرب كلها عن قوس واحدة في غزوة الأحزاب لتقتلع مدينة الله من أرضه، فعليكم أن تصبروا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولما في هذا الكلام الكريم تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي، كما قال الزمخشري والمعنى لم ينزل بكم مثل حال الذين خلوا من قبلكم، وقد ينزل أو سينزل، وإن نزل فاصبروا واعلموا أن الله مع الصابرين. والزلزلة شدة التحريك، وهي تكون في الأشياء وفي الأشخاص وفي الأحوال، فيقال زلزلت الأرض أو زلزلت الأرض إذا تحركت واضطربت. وزلزلوا أي خوفوا. قال الزجاج أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلزل له. والمعنى في الجملة أن أهل الحق دائما يعانون من ظلم الظالمين وتضييق الأشرار عليهم ودس الأشرار ونفاق المنافقين ودعاة التردد والهزيمة، وهم لهذا في بأساء وضراء، ولقد نزل ذلك بالذين خلوا من قبلكم. فحياة الأنبياء كانت كلها امتحانا واختبارا، وأن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أنه نازل بهم ما نزل بالسابقين من بأساء وضراء وشدائد تزلزل النفوس وتضطرب لها القلوب بين الجنوب، وأن ذلك طريق الجنة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، وإن تلك الشدائد كانت تبلغ أقصاها حتى إذا وصلت القلوب إلى حال تقارب اليأس من الفرج إذ تغمرها الشدائد غمرا حتى تكون في شبه ظلماء لولا نور القلوب جاء نصر الله. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، أي إن الشدائد كانت تنزل بالماضين من أنصار الحق والدعاة إليه ويطول زمنها وتطاول فيها أهل الباطل حتى تصير النفوس في حال تريد النصر القريب. وليس معنى ذلك أن الهلع يستولي عليهم أو أن اليأس يملك قلوبهم، فإن المؤمن لا ييأس من روح الله، إنما معناه أنهم تنزل الشدائد فيحتملونها ويألفونها، ثم تنزل الأخرى التي تكون أشد قسوة، أو أن معناه أنهم تنزل الشديدة فيحتملونها ويألفونها، ثم تنزل الأخرى التي تكون أشد قسوة فيروضون نفوسهم على احتمالها مستعذبين العذاب في سبيل الحق، وهكذا تترادف عليهم الشدائد وتتوالى عليهم المحن حتى تصل إلى أقصى ما تحتمله النفوس الآدمية وتبلغ حد الطاقة البشرية. عندئذ يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أو نقول عليهم الصلاة والسلام على باعتبار أنها اسم جنس، والذين آمنوا معه النصر. وقدم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام للدلالة على أمرين، أولهما أن الشدة قد بلغت منتهاها بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سارع بطلب النصر من رب العالمين، والثاني أن رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم بأتباعه تجعله يسارع بطلب نصر الله رحمة بهم وإشفاقا عليهم. وعند بلوغ الشدة هذا الحد يكون ابتداء الفرج، ولذا قال سبحانه ألا إن نصر الله قريب، أي إن الله سبحانه وتعالى يبشرهم في هذه الحال بأن النفوس قد انتهى اختبارها وبدا جوهرها وأن النصر لا محالة آت وهو قريب. فهذه الجملة الكريمة من كلام الله تعالى لهم. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجملة يصح أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، أي أنهم لفرط إيمانهم بحسن العقبة ورجائهم في نصر ربهم وإيمانهم بأن الحق منصور يحسون في الحال التي يطلبون فيها النصر بأن النصر منهم قريب، فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طلب النصر ويستمعون إليه مصدقين كأنهم القائلون: ألا إن نصر الله قريب. والتعبير في هذا الشكل يدل على توكيد الخبر بالنصر من جملة وجوه، ففيه التعبير بالجملة الإسمية في مقام الفعلية فلم يقل ستنصرون، والتعبير بالجملة الإسمية دليل على التوكيد، وفيه أداة الاستفتاح، وفيه إن الدالة على التوكيد، وفيه إضافة النصر إلى رب العالمين القادر على كل شيء ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والرسول في الآية الكريمة للجنس، أي إن هذا أو هذه الحال هي حال عام تعرض لكل رسول من الرسل في قومه إذ يدعوه للحق أو يدعوهم إلى الحق. وإن قصص القرآن الكريم عن النبيين ينبئ عن ذلك، فموسى عليه السلام آذاه ومعه أصحابه فرعون حتى قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل، وعيسى عليه السلام آذوه هو ومعه الحواريون، ومن قبل إبراهيم ولوط ونوح. وهكذا أهل الحق لا يصلون إلى الغاية الفاضلة إلا بعد أن يقطعوا كل ما يلقيه في طريقهم أهل الباطل من أحجار تدعثره وأشواك تعوق السالكين فيه. وهكذا أهل الحق لا يصلون إلى الغاية الفاضلة إلا بعد أن يقطعوا كل ما يلقيه في طريقهم أهل الباطل من أحجار تدعثره وأشواك تعوق السالك فيه. ولقد قال العلماء إن هذه الآية نزلت بعد أن أصاب المسلمين القرح في أحد، فكانت هذه الآية للتسلية لهم، ولكن الذي نزل في غزوة أحد هو قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولذلك يرجح أكثر العلماء الذين عنوا ببيان أسباب النزول أن هذه الآية نزلت عند غزوة الأحزاب حين أصاب المسلمين ما أصابهم من جهد ومشقة وهم يحفرون الخندق، ثم أصابهم من تهديد في الأموال والأنفس عندما جاء أولئك الأحزاب مجتمعين كما قال تعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ومهما يكن من سبب لنزول هذه الآية الكريمة فإنها تدل على أن أهل الحق في مغالبة دائمة، وأنهم لا ينتقلون من شدة إلا إلى أعلى منها حتى يفوزوا. فإن الشيطان من يوم أن وسوس لآدم وحواء وأخرجهما من الجنة وأبناؤهما في بلاء تستغوي الشهوات جموعهم فيندفعون فيها مجترعين من عسلها الوبي، ثم يلغون في الشر ويكلبون على أهل الخير، فإذا تقدم دعاة الخير يدعونهم بعد أن يتبين الرشد من الغي ببعث النبيين مبشرين ومنذرين عادوهم وناوؤوهم وأصابوهم واعتقدوا أن ما يدعون إليه في ذهاب طغيانهم فيه ذهاب طغيانهم وقدع شهواتهم والحد من أهوائهم، وحاولوا افتراسهم كالوحوش الأوابد عندما تحس بما يمنعها من الافتراس ويكبحها عن الأذى. وإذا كان أهل الحق يصابون بالضراء وهي الأذى الذي يكون في داخل جماعتهم كما قررنا، والبأساء وهي الأذى الذي يأتي من خارجهم، فقد وجب عليهم أن يتدرعوا ويعملوا صابرين على دفع الأذى في الداخل والخارج، ودفع الأذى في الداخل بالتعاون والتكافل الاجتماعي ودفع الأذى الخارجي بأخذ الأهبة للقتال والتعاون أيضا، فإن التكافل الاجتماعي هو العدة لدفع أذى الداخل والخارج معا. انتهى تفسير الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأتي إلى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله رحمة واسعة، والذي قال في المفردات: مثل الوصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها، بحيث يضرب بها المثل. والبأساء الشدة تصيب الإنسان في غير نفسه وبدنه، كأخذ المال والإخراج من الديار وتهديد الأمن ومقاومة الدعوة. والضراء ما يصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل والمرض. والزلزال الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه، كما قال تعالى في المؤمنين يوم الأحزاب: وزلزلوا زلزالا شديدا. المعنى الإجمالي: بعد أن أمر الله تعالى بالوفاق والسلام وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة بعضهم بعضا لكثرة المطالب وتعدد الرغبات، وذلك مما يدعو إلى التنازع والتعادي، فدعا ذلك إلى وضع نظام جامع وشرع يحقق يحدد الحقوق ويهدي العقول إلى ما لا مجال للنزاع فيه لما فيه من البينات الدالة على أنه من عند الله. ثم ذكر إحسان الله إلى عباده إذ بعث فيهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم فيما اختلفوا فيه، ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب في كتابهم واتخاذهم آلة الوفاق طريقا للخلاف. وبعد إذن بين أن الله هدى أهل الإيمان الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق بالرجوع إلى الكتاب وتحكيمه في كل خلاف، ثم أشار إلى أن الذين يحاولون الخروج من الخلاف يكونون عرضة لبغي المختلفين وإيذائهم وإن كانوا يريدون الخير لهم. حث المؤمنين هنا على الثبات والمصابرة في تحمل المشاق التي تصيبهم من الكفار، كما لقي الأنبياء ومن معهم من أمثالهم من الشدائد ومقاسات الهموم، وكان عاقبة أمرهم الفرج والنصر عليهم. روي أن الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين وشجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا بعيته، وقيل نزلت في غزوة الأحزاب حين اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الإيقاع بالمسلمين، وأصاب المؤمنين يومئذ جهد وشدة وجوع وضروب من الأذى، وأبدى المنافقون صفحة العداوة والبغضاء للمؤمنين الصادقين، وقالوا كما قال الذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال صادق الإيمان على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعريهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الآية، هذا خطاب الذين هداهم الله إلى السلم والخروج من ظلمة الخلاف إلى نور الوفاق باتباعهم هدى الكتاب زمن التنزيل، وهم أهل الصدر الأول من المسلمين. وفيه العبرة لمن يأتي بعدهم ويظنون أن في انتسابهم إلى الإسلام الكفاية في دخول الجنة، جهلا منهم بسنة الله في أهل الهدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء في طريق الحق وهداية الخلق. والخلاصة أنه قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب ودعوا إلى الحق فآذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا، أفتصبرون مثلهم على المكاره وتثبتون على الشدائد كما ثبتوا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوا رضوان الله من غير أن تفتنوا في سبيل الحق فتصبروا على ألم الفتنة وتؤذوا في الله فتصبروا على الإيذاء كما هي سنة الله في أنصار الحق وأهل الهداية في كل زمان. ثم بين ما أصاب الأمم قبلهم من الشدائد فقال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي أن أولئك السابقين كانوا إذا أصابهم البؤس والضر وقعوا في حال من الاضطراب والزلزلة من شدة الهول، وقد أحاط بهم أعداء الحق من كل جانب، اعتقدوا أن النصر الذي وعد الله به من ينصره قد أبطأ، فاستعجلوه بقولهم متى نصر الله، فأجابهم الله بقوله: ألا إن نصر الله قريب، فهو ينصركم على عدوكم ويكفيكم شر أهل البغي ويؤيد دعوتكم ويجعل كلمتكم العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ونحو الآية قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكذا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والمسلمون لم يصلوا في الشدة إلى مثل الحال التي نال فيها أولئك الرسل ما نالوا، فقد قتل بعض النبيين وأصابهم ضروب من الإيذاء، حتى قيل إن منهم من نشر بالمنشار وهو حي، وأحرق بعض بالنار كما فعل أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فليتأمل المسلمون وليعتبروا بما خطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم موضع التجلة والاحترام، وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على ظنهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيل نصرة الدين، مثل ما قاس الذين سبقوهم بالإيمان حتى استحقوا الجنة. فكيف لا يعاتب المسلم نفسه وهو يعلم أنه دون الصحابة إيمانا ودعوة إلى الحق وصبرا على المكاره في سبيل الله، حين يؤثر ما عند الناس على ما عند الله، ولا هم له إلا زينة الدنيا والاستكثار من المال ولو من غير الطريق الحلال، والاعتداء على الناس والبغي في الأرض، وقصار القول إن للإيمان حقوقا وواجبات تؤدي إلى سعادة الدارين، ومن أهملهما سلب النعمة التي أنعم بها ربنا على السابقين. فعلى المسلم أن يجعل همه تطبيق أي كتاب فعلى المسلم أن يجعل همه تطبيق آي كتاب الله على أعماله، وأن يعرض عن الاحتفال بعيوب الناس، وأن يتعاون مع المؤمنين على البر والتقوى، ويهجر من رغب عنها اكتفاء بزخرف الدنيا وزينتها. وبذا يكون انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حقيقة أريد أن أعزف عن تفسير المنار لما بين تفسير الشيخ المراغي والمنار من توافق عجيب يدل على أن أحدهما أخذ من الآخر. يبقى فقط مسألة أيهما أقدم من الآخر، لم أحقق هذه المسألة لأنه لا يترتب عليها كثير عمل، هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن كلا التفسيرين على غرار واحد، وإن كان دائما الأستاذ رشيد رضا يعود إلى ما قاله أستاذه ويقول قال الأستاذ الإمام يعني محمد عبده رحمه الله تعالى، ومحمد عبده يعني له وعليه، وإن كان في العلم يعني في زمانه لا يبارى، لكن له زلاته التي إذا وجدناها أمامنا في التفسير حاولنا أن نتجاوزها، فلنتجاوز تفسير المنار إذن ونصل إلى تفسير ابن كثير سيما وأن الوقت يداهمنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة البأساء هي الفقر. قال ابن عباس والضراء السقم. البأساء الفقر والضراء السقم. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن الخباب بن الأرت قال رضي الله عنه وارضاه قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمسط بأمساط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقد قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان الحرب بينكم؟ قال سجالا يدال علينا وندال عليه من الدول يعني دولة بينهم. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. في حديث مطول في البخاري. وقوله جل وعلا مثل الذين خلوا من قبلكم مثل أي سنتهم، كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، كما قال عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل النصر، كما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال تعالى ألا إن نصر الله قريب يا رب. وفي حديث أبي رزين عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث. وبذا انتهى تفسير الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد اعتدنا أن نختم به، لكن بقي عندنا وقت يمكن أن نعرج على شيء من التفاسير التي نحبها. ومن ذلك معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم بالإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال قتادة والسدي، نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال تعالى في سورة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر. وقيل ويعني هذه يعني ضعيفة شوية، قيل نزلت في حرب أحد، وقد قلنا أن التي نزلت في أحد التي هي في آل عمران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فربما اختلط الأمر على من قال هذا. وقال عطاء لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم أم حسبتم أي أحسبتم، والميم صلة قاله الفراء، وقال الزجاج بل حسبتم، ومعنى الآية أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم أي ولم يأتكم، وما صلة مثل الذين خلوا شبه يعني شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين، مستهم البأساء من الفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمانة، وزلزلوا أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر. فقال الله ألا إن نصر الله قريب، قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع معناه حتى قال الرسول، وإذا كان الفعل الذي يلي حتى في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل فلك فيه وجهان الرفع والنصب، فالنصب على ظاهر الكلام لأن حتى تنصب الفعل المستقبل، والرفع لأن معناه الماضي، وحتى لا تعمل في الماضي. قوله تعالى بعدها يسألونك ماذا ينفقون، نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال، فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق وعلى من ننفق، فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون الآية. كان هذا تفسير الشيخ البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي الذي لم يفسر هذه الآية، طيب ابن العربي كما علمتم سلفا مني في محاضرات غير هذه أن ابن العربي غير ابن عربي، فابن عربي بدون ألف ولام يسمى ابن عربي الحاتم الطائي صاحب فصوص الحكم ومواقع النجوم والتفسير الإشاري للقرآن الكريم، الذي نشر في العالمين نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وكما قلنا نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة. أكثر ما وجد في الدنيا نظرية الاتحاد والحلول وحدة الوجود، والعجيب أنها ملئت بها كتب المتصوفة ولا تزال، وكنا نقول لهم في هذا فيقولون مدسوس علينا، فإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من فيوضات وتجليات وإشراقات، دعوهم فهؤلاء سنيون ووهابيون وعن الحق منصرفون وضالون، هكذا إن هؤلاء لضالون. أما القاضي أبو بكر ابن العربي فهو يعني الإمام الفقيه المحقق المفسر من علماء المغرب العربي، له كتب في التفسير وله في الفقه، ومن أشهر كتبه على صغر حجمه العواصم من القواصم، العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي، وهو يصحح الحقبة التاريخية في فترة الخلافة الراشدة ويرد على المزاعم التي نشرها أهل الضلال من الرافضة وغيرهم على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم الخلافات التي وقعت بين سيدنا علي وأصحاب الجمل وسيدنا علي ومعاوية، وصوب فيها التاريخ تصويبا عظيما، وكان بداية سلسلتي في تصحيح التاريخ، وكنت قد فعلت هذا قبل ربع قرن من الزمان، لكن الناس ضجوا أن تكون محاضراتي تاريخية وهذه الرواية صحيحة وهذه الرواية باطلة وكذا وكذا، وأرادوا من الشيخ عمر أنه يرجع يتكلم كذا ببساطة ومواعظ ورقائق ويعني ويكون عندهم تفهم للموضوع. قالوا أستاذ أنت نسيت نفسك، إحنا في مسجد وفي جامع ولسنا في جامعة. سامحهم الله، منعوني من خير كثير أردت أن أفعله في سلسلة تصحيح المفاهيم، وهو تصحيح التاريخ المزيف، تصحيح التاريخ المزيف. نعم، أردت أن أدخل على الطبري فنظرت فإذا الوقت ينصرم. هذا والطبري يعني بينه وبين ابن كثير توافق كثير، لهذا كثيرا ما نتكلم عن ابن كثير ولا نرجع إلى الطبري، لأن الطبري هو يعني مرجع أساسي لابن كثير، والمفسرون ينقلوا بعضهم عن بعض من القديم إلى الحديث، لكن يبقى كل له بصمته وله منقبته حقيقة. وقد قلت سلفا أن ابن كثير عمدة في هذا الباب، لأنه ماذا يعني يخرج الحديث ويصحح ويضعف، وشبه خلو من الإسرائيليات، وهو إذا ذكر الإسرائيلية فإنه يبين أن هذه من الإسرائيليات، وإذا لم يتضح له الأمر ماذا يفعل؟ يحيلك أنت ومن أحالك فقد حملك، فيجعلك تبحث عن هذه الإسرائيلية المحتملة هل هي صحيحة أو غير صحيحة. بهذا أحبتي في الله تعالى أكون قد أتيت على تفسير هذه الآية الكريمة العظيمة والعظيمة جدا، والكلام كان واضح المرة الماضية في تفسير الشيخ كشك وتفسير صاحب الظلال الشيخ الأستاذ سيد قطب عليه السحاب ورحمة الرضوان، وفضلا عن التفسيرات الأخرى أقول وبهذا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الآية التي بعدها، قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله، ليس غدا الأحد، فنحن فيه على موعد مع رياض الصالحين شرح رياض الصالحين إن شاء الله على صفحة سفير الخيرية جمعية سفير الخيرين. طيب، ويبقى موعدنا إن شاء الله الاثنين مع هذه الآية 215 من سورة البقرة. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.